بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر إشعياء أصحاح 22 ضمن الوحي اللي جاي بخصوص البلاد اللي ربنا بينذرها بالخراب بسبب الانحرافات اللي فيها. كان آخر وحي من جهة وادي الرؤية، وقلنا كانت الإشارة لأورشليم نفسها وسماها وادي الرؤية، وينتهي بخبر كويس أنه لسه هتيجي شخصيات في أورشليم تصلح الوضع. أقرأ معاكم من عدد 20: يكون في ذلك اليوم أني أدعو عبدي الياقيم ابن حلقية وألبسه ثوبك. كان بيكلم قبلها على جليس الملك اللي اسمه شبنة ده اللي بوظ البلد كلها، فقال لأ هجيب واحد بقى يقعد مطرحك ويلبس ثوبك وأشده بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا، وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح ولا أحد يغلق ويغلق وليس من يفتح. قلنا كل خادم ناجح إشارة إلى المسيح في العهد القديم، كل شخص يخلص شعبه إشارة إلى المسيح الآتي المخلص كل البشرية من سلطان الشر. فاليقيم ده جه خد مكان واحد شرير اسمه شبنة، وابتدى يرجع الناس لعبادة ربنا، وابتدى يفتح للخير ويقفل في وش الشر. والنبوة كانت بتقول أديله مفتاح بيت داود على كتف، كانت إشارة للصليب لأن الكتف دايما إشارة للصليب. وإن كان في العهد القديم مفتاح بيت داود يعني مفتاح مدينة أورشليم، إنما دلوقتي في العهد الجديد مفتاح السماء. تفتكروا لما بطرس شهد للإيمان المستقيم وقال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له طوباك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات، وأنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. يبقى المفتاح بتاع بيت داود في العهد القديم إشارة لمفتاح الملكوت في العهد الجديد، ومفتاح بيت داود كان في يد الله الذي يعطيه لمختاريه، وفي العهد الجديد مفتاح السماء في يد المسيح يعطيه لكهنته أو لمختاريه. الكهنوت هنا شايل المفتاح، يعني إيه؟ لأنه قالوا نفس التعبير، قال له كل ما تحل على الأرض يكون محلول زي يفتح ولا أحد يغلق، وكل ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء زي يغلق ولا أحد يفتح. الكهنوت في الفكر المسيحي أحبائي هو امتداد حضور المسيح وسط شعبه. الكهنوت ما هوش سلطة، ما هوش مركز، ما هوش شخص خالي من الخطأ، إنما وكيل عن المسيح معطى سلطان من سلطة المسيح فيحل ويربط باسم ربنا يسوع. فلما بيغفر الخطايا هو مش مطلع حاجة من جيبه، دي نعمة ادها المسيح للناس التائبين المؤمنين. ولما يمنع الغفران لأن الشخص اللي قصاده مصر على شره ورافض الإيمان أو رافض التوبة، فهنا يغلق ويفتح ويفتح ويغلق، بمعنى أن المفتاح هنا له استخدام معطى من المسيح للكاهن. وثبته وتدا في موضع أمين ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. وثبته وتدا إشارة طبعا للكاهن في العهد القديم، وإشارة لربنا يسوع له كل المجد لأن هو اللي عليه كرسي بيت داود، دي النبوة اللي قالتها العذراء. يكون كرسي مجد لبيت أبيه ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه. هنا بانت الإشارة بالأكثر مش على إنسان، على المسيح الآتي من نسل داود. يعلقون عليه كل مجد بيت أبيه، يبقى كل المجد معلق بهذا المخلص الآتي، بيت داود، بيت يعقوب، بيت إسرائيل كله يعني، وبيت أبيه يبقى إشارة للآب السماوي اللي حط كل الخلاص في يد الابن. وبعدين يذكر حاجة ذكرها المسيح بطريقة مشابهة جدا، قال الفروع والقضبان. فكرة ان ربنا يسوع كرمة او اصل او غصن اساسي او شجرة، وكلنا فروع وقضبان طالعين منه، فاحنا ممتدين امتداد طبيعي منه. العصارة اللي طالعة منه ماشية فينا، الروح القدوس ساكن جوانا، انا الكرمة وانتم الاغصان، كل غصن فيه يأتي بثمر، كل ما لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار، فيقول اثبتوا فيه. فاحنا اصبحت عضويتنا في الكنيسة مشبهة بان احنا اغصان في الكرمة او في الغصن الاساسي اللي هو ربنا يسوع، فيقول يعلقون عليه كل مجد بيت ابيه الفروع والقضبان. كل آنية صغيرة، برضو تشبيه تاني بيتقال كتير في رسائل بولس، ان احنا بيت كبير زي قصر كده، والمسيح صاحب القصر وعنده اواني متعددة، وفي اواني حتى ساعتها قال في اواني للكرامة وايه اواني للهوان، يعني في حاجات غالية وحاجات تتكسر وتترمي، لكن كلنا اواني. لما بولس الرسول تعرف بالمسيح، ربنا يسوع قال عليه لحنانيا ده لي ايه، هذا لي اناء مختار. ففكرة الاواني يعني احنا كلنا زي طاسات كده او آنية تحمل نعمة الله، يبقى احنا في بيت كبير وربنا بيحط نعمته في كل واحد فينا على قد ما يقدر يشيل. فيقول كل آنية صغيرة، من آنية الطصوص لآنية القناني، القناني الحاجات الفخار الكبير اللي زي الأزيار كده، والطصوص اللي هي يعني صواني صغيرة كده، إنما على تعدد الأحجام كل واخد من نعمة ربنا. يبقى كأنه حاط ثلاث تشبيهات للمسيح الآتي، يعلقون عليه أو على صليبه كل مجد بيت أبيه. يبقى المسيح معلق على الخشبة ويتعلق به مجد البشرية كله، فالمسيح لما تمجد بالفداء تمجدنا معه، إن كنا نتألم معه إيه نتمجد معه. المعنى الثاني إن إحنا كلنا قضبان وفروع داخل الغصن الرئيسي أو داخل الكرمة، فإحنا أصبحنا في اتحاد معه أو في امتداد لي. المعنى الثالث إنه عامل بيت كبير قوي، كنيسة فيها طصوص وأواني وقناني مختلفة الحجم، كلها مليانة من نعمته. فكلها نبوات عن ربنا يسوع له المجد، والكنيسة اللي بيعملها، والوتد المتين اللي مبني عليه خلاصنا زي حجر الزاوية كده. في ذلك اليوم يقول رب الجنود يزول الوتد المثبت في موضع أمين ويقطع ويسقط ويباد الثقل الذي عليه، لأن الرب قد تكلم. هنا احتاروا الآباء شوي، يعني ايه بعد ما قال الوتد الأمين ده ما بيتغيرش، قال يقطع ويسقط. هنا إشارة ان اليهود بالذات هيقطعوا، ان اليهود مش هيثبتوا في الكرمة، ودي شرحها بولس في روميا لما قال لما كان في غصن عنيد مش راضي يجيب زرع واتقطع، وربنا جاب الأمم وطعمهم في الشجرة او في الكرمة، فبيقول للأمم أنت جاي مطعم مش أصيل، ما تفتخرش على الأصل، لا تفتخر بل خاف، لا تستكبر بل خاف. فهنا القطع والسقوط إشارة للأمة اليهودية اللي بدل ما تتمتع بنعمة ربنا يسوع فضلت تعاديه وترفضه، فقال لهم هو ذا بيتكم إيه يترك لكم خراب. فكأن المسيح لم يكن وتدا لليهود ولكن وتد للعالم كله، لم يتمتعوا بخلاصه، العالم كله تمتع بخلاصه. ويباد الثقل الذي عليه لأن الرب قد تكلم. ندخل على إصحاح 23، ما زلنا في سلسلة الوحي من جهة، قلنا الكلام ده تنبأ عنه إشعياء 800 سنة قبل المسيح، نبوة دي تحققت في 200 سنة التالية لإشعياء، كانت خراب على كل البلاد المحيطة بأورشليم بما فيها أورشليم، بدأت بخراب البلاد على يد أشور، وفضلت بس أورشليم محافظة على كيانها عشان كان فيها قديسين، ثم جه زمن بابل حتى أورشليم راحت معاهم، وبعدين جه زمن الفرس ابتدت الناس تشم روح نفسها شوية، جم اليونانيين ثم أتوا الرومان إلى أن ولد المسيح في زمن الرومان. كل ده أشعياء قاله ودانيال قاله وحزقيال قاله وأرميا قاله. يعني حتى تسلسل الممالك الآتي والخراب اللي جاي على الشعوب اللي ما كانوش يتوبوا، ويعني ان يهوذا او اورشليم هتعمر شويه اكتر من بقيه البلاد، وبعدين في الاخر كله زي بعضه ماشي ملخبط وهيخرب، وبعدين يتولد المسيح ليخلص كل العالم. وحي من جهه صور. صور كانت ميناء مشهور على البحر، وكانت بلد غنيه قوي في الوقت ده، تمثل لبنان كلها دلوقتي، صور وصيدة أو صيدون. إنما كانت ميناء مشهور بالإباحية والغنى، وكتير للأسف ما يرتبطوا الكلمتين دول ببعض. كتير ما الفلوس الزيادة تدعو الناس للاستباحة. للأسف في العهد القديم والعهد الجديد وكل يوم حتى هذا اليوم يرتبط الغنى بالكبرياء بالإباحية، مثلث الموت كده. تبقى الفلوس الكتير تخلي الناس متكبرة، وكبرياء الناس تخليهم يستبيحوا أي شيء، يعملوا كل أنواع الخطايا. وعشان كده المسيح قال ما أعصر إيه دخول الأغنياء، مش لأنه الغنى بذاته، ما الغنى نعمة، إنما لأن الناس بتاخد الفلوس تتكبر بيها، والفلوس مع الكبرياء تجعلها تستبيح كل شيء. صور تمثل الكوكتيل السيء ده، بلد فيها فلوس كتير وفيها استباحة أو إباحية شديدة وفيها افتخار وكبرياء. وحي من جهة صور. والولي يا سفن ترشيش. سفن ليه؟ لأن ده ميناء، فالسفن جاي من ترشيش من أسبانيا، جاي من البحر كده لغاية من أسبانيا لبنان مثلا. تفاجأ أن صور محروقة وواقعة كلها، وما كانش فيه فاكسات بقى وإيميلات فهم عقبال ما وصلوا لقوا صور دي اختفت من على الخريطة، لأنها خربت تماما على يد الأشوريين. فهما في الوقت اللي بيتنبأ فيه أشعياء كانت بلد قوية، وكانوا الناس مش مصدقين اللي بيقولوا أشعياء. فبيقول والولي يا سفن ترشيش، لأنها خربت، صور خربت. حتى ليس بيت، يعني هما داخلين يركنوا بالسفينة مفيش بيت عليه القيمة، لسه قاعد مطرح. حتى ليس مدخل من أرض كتيم أعلن لهم. كتيم اللي هي قبرص، قبرص في السكة من أسبانيا للبنان، ففي السكة حتى الخبر ما كانش لسه وصل لقبرص. اندهشوا يا سكان الساحل، تجار صيدون العابرون البحر ملاؤك. وغلتها غلتها زرع الشيحور حصاد النيل على مياه كثيرة، فصارت متجرة لأمم. يعني إيه؟ يعني بضاعتها راحت خالص، فبقوا يجيبوا بضاعة من بلاد تانية يبيعوها، لأنها بتبتدي من الصفر تاني. اخجل يا صيدون، لأن البحر حصن البحر نطق قائلا، لم أتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا. طبعا ده أسلوب مجازي، يعني صيدون الميناء المشهور، فكأن البحر بيقول أنا لا شفت عيال ولا شفت شباب ولا عمري شفتهم عايشين كويس. فهو بينطق البحر انه يا ما كان فيك شباب، ويا ما كان فيك اطفال، ويا ما كان عندك فرص للتوبة وما استغلتهاش. فبيقول البحر نطق بيقول لم اتمخط ولا ولدت ولا ربيت ولا نشأت. يعني للأسف كل اللي طلعوا دول هلكوا، فكأني لا ولدت ولا كبرت. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون عند وصول خبر صور. يعني العالم كله تهز لما عرف أن البلاد الكبيرة دي وقعت. أعبروا إلى ترشيش والولوا يا سكان الساحل، أهذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب. يعني هي دي البلد اللي قالوا بلد قديمة وحضارة عظيمة وخبرات كتير، هتبقى زي الست العجوزة اللي ايه تغربت كده بعيد عن بيتها. تلاحظوا كلمة المفتخرة هي تعبر عن ظروف صور وصيدة. كانوا بيفتخروا بالغنى ويفتخروا بالكبرياء ويفتخروا بالشر، وهي دي النهاية في الآخر، تباد وتخرب. من قضى بهذا على صور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقروا الأرض؟ يعني مين اللي أباد العظمة دي كلها؟ مين اللي شالها من الأرض مرة واحدة؟ رب الجنود بيجاوب على نفسه. الناس بتتعجب وتتحصر، ازاي بلد عظيمة فجأة كده تتشال من الدنيا كلها وتختفي؟ مين اللي قضى عليها؟ فيرد يقول رب الجنود قضى، رب الصباؤوت هو اللي حكم وقال كفاية عليها، خدت زمنها وما تابتش، يبقى جاء وقت القضاء. ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقر الأرض. يبقى ربنا لما يلاقي واحد متكبر يديله يومين تلاتة كده، ما تعدلش وما فقش، يجي يوم ايه؟ ينزل الأعزاء عن الكراسي، تعبير أمنا العذراء. يعني ايه؟ مش ممكن يفضلوا ناس على كراسي كده وفيهم الكبرياء والافتخار والجبروت والشر، لا، لازم ليها نهاية. هو بيديهم زمان للتوبة لكن أغلبهم ما بيتوبوش لأنه شايفين نفسهم صح. يدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقر الأرض. اجتازي أرضك كالنيل يا بنت طرشيش، ليس حصر فيما بعد. مد يد على البحر أرعد ممالك، أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها. يعني عمال يتفرج على البلاد كلها عمالة تخرب، نيل مصر اتكلم عنه وقال خرب، وطرشيش خربت، وصور عمالة تخرب، وكنعان كمان. وقال لا تعودين تفتخرين أيضا أيتها المتهتكة العذراء بنت صيدون، قومي إلى كتيم عبوري، هناك أيضا لا راحة لك. للأسف يا أحباء، عشان ناخد الكلام علينا، طبعا النبوة دي تخص بلاد والنبوة دي تحققت، لكن لأن ربنا هو هو ما بيتغيرش أمس واليوم وإلى الأبد، تعالوا ناخد فكرة كده عن إحنا نعمل إيه قصاد الكلام ده. خلينا نخاف، نخاف من الغنى لألا يدخلنا على كبرياء، ونخاف من الكبرياء لألا يدخلنا على الإباحية، ونخاف من الغنى والكبرياء والإباحية لأنه يستجلب غضب الله. لو كنت حاسس أن ربنا مديك فلوس، احذر أنك تشوف نفسك أعلى من الفقراء. بالعكس، بص للفقراء بصت يا بختكم أنتوا أقرب للسماء مني. الإنجيل قال كده، أم اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت. فلما تتعامل مع فقير تعامل معه باحترام وبصله بإعجاب، وقول أنا يمكن ربنا لقاني ما احتملش الفقر فداني شوية فلوس، لكن قول في بالك يا بختك أنت أحسن مني، على الأقل أنت غير معرض للكبرياء زيي، ويمكن غير معرض للإباحية بنفس الدرجة زيي. فبلاش شهوة الفلوس دي، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. هناك أيضا لا راحة، مقصود بها إيه؟ ساعات لما واحد من الأغنياء دول أو من المتكبرين أو من المستبيحين يتأدب جامد وربنا لسه يديله عمر، بدل ما يتوب يدور على مخرج من التجربة بشري أرضي، حيلة يتحايل بيها عشان يطلع من الأزمة اللي وقع فيه. يا أخي، هي غرضها أنك تتوب وأنك تكفر بالغنى وأنك توطي رأسك للأرض وتفتكر أنك تراب وأنك ترجع عن الخطايا بتاعتك، لكن هتروح من بلد لبلد تانية هناك لا راحة. يعني إيه؟ وأنت فاكر منك مش مرتاح هنا، لو رحت هنا هترتاح، هي لا في راحة هنا ولا راحة هناك. زي واحد مرة كان مهاجر وقال لي أنا قعدت متغاظ من مصر دي ومستني أطلع منها، وبعدين جيت أمريكا لقيت لا راحة هنا ولا راحة هنا، لأن الراحة مش في الدنيا، ولا الراحة في مكان معين، ولا الراحة في عربية غالية، ولا الراحة في بيت كبير. الراحة دي حاجة جوه، الراحة دي علاقة مع ربنا. ها ملكوت الله داخلكم، اللي جواه الملكوت لا فارق معاه عايش في قرية ولا مدينة ولا مصر ولا بره مصر، هو عايش في السماء. واللي عايش فوق قصور برضه ما عندوش راحة، لأن ما عندوش ملكوت جواني. فالشطارة أن الواحد يفهم أن الراحة مش مرتبطة لا بظروف ولا بمكان. فهنا صور وصيدون كانوا أغبياء، لما انضربوا جامد قال إيه؟ يلا قومي إلى كتيم عبري، قالوا نروح قبرص ونعمل البزنس بتاعنا هناك، بدل إيه ما وقع في صور وصيدة هناك أيضا لا راحة لك. يعني غير البزنس، غير البلد، غير الظروف، ولا راحة برضه. أنت لازم تغير إيه؟ تغير الدماغ، تغير القلب، وإلا ما فيش راحة غير بالطريقة دي. هو ذا أرض الكلدانيين، الكلدانيين دي بقى شمال العراق اللي طلع منها أشور، اللي هي بداية خراب العالم. هذا الشعب لم يكون أسسها أشور لأهل البرية، قد أقاموا أبراجهم، دمروا قصورها، جعلها ردما، والولي يا سفن طرشيش لأن حصنك قد أخرب. يعني إيه؟ هو بيقول الخراب اللي جاي على صور ده جاي من ناحية أشور، من عند الكلدانيين، لكن زي ما قال في حتة تاني قال وأشور عليها الدور برد، يعني لأنها هي كمان تكبرت وافتكرت نفسها، غلبت شعوب كتير وكأنها هي ما بتتغلبش. لا، هو ما فيش حد يعني هيدوم إلا ربنا. ويكون في ذلك اليوم أن صور تنسى 70 سنة، يعتقد أنه بعد زمان أشور والبهدلة دي ابتدت تعمر بعدها ب70 سنة تاني، فهو تنبأ برقم محدد فعلا وتحقق، أن 70 سنة كانت أرض كده خالص خربانة، وبعدين رجعوا يعمروها بعدها. كأيام ملك واحد، من بعد 70 سنة يكون لصور كأغنية الزانية. يعني إيه؟ بقت بتشحت كده إيه من الشعوب عشان توقف روحها تاني، فكأغنية الزانية يعني كان شكلها صعب، يصعب على أي حد. صور العظيمة بتاعت زمان دي جاية تبتدي من الأول خالص عشان تطلع من تحت الأرض. خذي عودا طوفي في المدينة أيتها الزانية، طبعا كلمة الزانية تقيل على ودنكم معلش، بس ليه الكتاب بيوصف شعوب كاملة بالزنا أو مدينة بالزنا؟ وهي المدينة كمدينة إيه الزنا بالنسبة لها؟ الزنا في لغة العهد القديم أحيانا يقصد به عبادة الأوثان. ليه؟ لأنه صاحب الدنيا ربنا، عريس الإنسانية ربنا، والناس كلها حقها تبقى ملك ربنا، تتحد بربنا، كاتحاد العروس بالعريس، كارتباط الزوجة بزوجها. فلما البشرية خانت ربنا وبقت تعبد أوثان، بقى يعبر عنها بالزنا الروحي. الزنا هنا مقصود به الخيانة لله، لأنهما بدل ما يعبدوا الله عبدوا أوثان. وبالتالي اللي بيفكر في الفلوس أكتر ما يفكر في ربنا وقع في نوع من الزنا الروحي، لأن أصبحت الفلوس ربنا بالنسبة له. اللي بيفكر في الأكل والشرب أكتر ما يفكر في ربنا بقى الجسد نفسه إله، بقى وثن. اللي بيفكر في كرامته وسمعته واسمه أكتر ما بيفكر في ربنا هو أيضا على درجة من درجات الزنا الروحي. خذي عودا طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية، أحسني العزف أكثري الغناء لكي تذكري. ده هو كده زي بيسخر منها، بيقول لها بقيتي تشحتي يا صور اللي إيه اللي يجوا زباينك. يعني كان ليهم طريقة كده يمشوا بعود معين كده يبيعوا نفسهم. يعني قال لا، وصلت لكده يا صور، بقيتي بتشحتي مين يبصلك، زانية منسية، أحسني العزف أكثري الغناء لكي تذكري. بمعنى إيه؟ الخطية بتذل الإنسان لدرجة يشتهي الخطية والخطية ما تجلوش. زي فكركوا في قصة الابن الضال، الولد ده المفروض انه ايه مرفه، وابتدى من غنى ومعاه خير كتير قوي، وفضل الغنى يروح لغاية ما افتقر خالص، وبعدين اشتغل عامل في زريبة خنازير، وبعدين وصل كان يشتهي ان يأكل من الخرنوب الذي تأكل منه الخنازير فلم يعطيه احد. يعني مش بيشتهي بقى ايه وجبة دسمة يعني ولا عشوة حلوة، ده بيشتهي من الزبالة اللي بياكلوها الخنازير، وممنوع عليه ياكل من زبالة الخنازير. فطبعا ساعتها الذل فوقه ورجع لنفسه وقال ايه اللي انا فيه ده. هو نفس الموقف هنا يقول لكي تذكري، يعني مهما تتفنني يا صور انك تخلي الناس تبص لك، ما حدش يبص لك لان انت بعتي ربنا وضيعتي نفسك. يكون من بعد 70 سنة ان الرب يتعهد صور فتعود الى اجرتها. يعني لما ربنا يديها فرصة اخرى بعد 70 سنة، المشكلة انها هترجع لايه؟ وتزني مرة اخرى مع كل ممالك البلاد على وجه الارض. يعني ربنا حكم على صور وصيدون بالفناء والخراب على يد اشور، رجعت صحصحت شوية في زمن بابل، لما صحصحت رجعت للوثنية تاني عادي جدا، وبقت شهوتها الفلوس والكبرياء وبس. بعد ده كله فيبقى التأديب ما جابش نتيجة. تجون تجارتها وأجرتها قدسا للرب، لا تخزن ولا تكنس، بل تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل إلى الشبع وللباس فاخر. يعني المفروض أن حاجتها كانت تبقى ربنا، بس هي حاجتها كلها راحت للدنيا. صح اللي جاي بقى، عارفين لما قاعد يمشي على 7-8 بلاد الصحات اللي فات اللي متابعين معانا من بدري، الوحي من جهة دمشق، وحي من جهة بابل، وحي من جهة صور، وحي من جهة كوش، وحي من جهة مصر، وحي. وبعدين لقى الدنيا كلها خربان، فيلمها في الصح واحد وكأنه بيقول اللي قاله الكتاب، الجميع ايه؟ زاغوا وفسدوا. اما لاقي شعب عليه القيمة يعرف ربنا ويفتكر. فمن الصح 24 هيتحصر على العالم كله أشعياء. أشعياء 1 كان بيتحصر على أورشليم، وبيقول أورشليم بلد ربنا يحصل فيها الخيبة دي كلها. وبعدين بص حواليه لقى البلاد كلها ملكها الشيطان. فهنا في الإصحاح ده، الإصحاح ده كأنه هيقلب مرحلة ويدخل في مرحلة جديدة. بعدها بقى تبتدي النبوات عن الخلاص الآتي، لكن الإصحاح ده زي نظرة شمولية على كل العالم المعروف ساعتها، عشان يقول ايه ده؟ ايه الظلمة دي كلها؟ ده العالم كله باص فعلا، ده محدش يعرف ربنا، حتى بلاد ربنا بلد أورشليم أو بلد يهوذا اللي المفروض تبع ربنا نسيته. فيقول ايه؟ هو ذا الرب يخلي الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها. ابتدى يتكلم عن الأرض كلها بقى بالجملة. فقال ربنا له يوم يجي يقلب الأرض دي كلها. طبعا ممكن تؤخذ على المجيء الثاني نهاية الأيام، أو تؤخذ على مراحل. كان فعلا مثلا لما دخل الإسكندر الأرض الأكبر ده قلب الأرض كلها في وقت، دك الممالك كلها مرة واحدة في 10 سنين. فربنا ساعات يبقى إيده شديدة على كل الشعوب عشان الناس تفوق. يخلي الأرض ويفرخها ويقلب وجهها ويبدد سكانها. وكما يكون الشعب هكذا الكاهن، كما العبد هكذا سيده، كما الأمة هكذا سيدتها، كما الشاري هكذا البايع، كما المقرض هكذا المقترض، كما الدائن هكذا المديون. يعني إيه؟ قولوا لي يا أحبائي، يوم القيامة هيفرق مين اللي باع ومين اللي اشترى؟ اللي باع خد فلوس بس العمر خلص، واللي اشترى خد حاجة بس مش هيستفيد منها. هيفرق يوم الوفاة، يوم انتقال الإنسان، إن كان سيد ولا عبد، ما في الحالتين تراب والموضوع خلص. هيفرق في يوم الدينونة، إن كان واحد كان مركزه كاهن ولا مركزه في الشعب، مش هيفرق لو الاتنين غلط، لو الاتنين أشرار يبقى نهاية واحدة نار أبدية. فهنا بيسوي كل الفئات عشان يقول انتم في زمن عمالين تميزوا ناس عن ناس، تميزوا المراكز، تميزوا المناصب، تميزوا الاغنياء، تميزوا العظماء. انما في اليوم الاخير او لما يجي التأديب الالهي او الغضب الالهي كله زي بعض. بمعنى ايه؟ ساعات نقولها لنفسنا احنا ككهنة، هكذا كما الكاهن هكذا الشعب، او كما يكون الشعب هكذا الكاهن. انتوا هتتحاسبوا واحنا هنتحاسب زيكم واكتر. مش هينفع كهنوتي، مش هينفعني اذا ما كنتش امين. مش كمني كاهن مثلا يبقى ايه يعني معفى من الدينونة، لا بالعكس الحساب اكتر، لان المفروض ان انا اعرف اكتر. فبيقول كما الشعب هكذا الكاهن، كله يسأل. كما العبد هكذا السيد، مش معنى ان واحد عاش في الدنيا سيد، بالعكس ده يمكن حسابه أصعب. كما الأمة هكذا سيدتها، كما الشاري هكذا البايع، كما المقرض المقترض، كما الدائن المديون. تفرغ الأرض إفراغا، تقدر بفلوسك تشتري أبديتك؟ لا. تقدر بفلوسك تأجل ساعتك؟ لا. تقدر بمركزك تغير مصيرك الأبدي؟ لا يمكن. الحاجات دي تشتغل بيها في الدنيا بس، اليومين دول بس، المناصب والفلوس والحاجات. لكن متى جاءت الميعاد كلام ده كله ملوش قيمة. تفرغ الأرض إفراغا وتنهب نهبا لأن الرب قد تكلم بهذا القول. يعني لما ربنا يغضب ويل للإنسان البعيد عنه، إلهنا نار آكلة. ناحت ذبلت الأرض، حزنت ذبلت المسكونة، حزن مرتفع شعب الأرض. أكتر ناس تحزن المتكبرين في اليوم ده، مرتفع الشعب، الناس اللي كانوا شايفين روحهم، أكتر ناس في اليوم الأخير هيبقوا حالتهم صعبة. والأرض تدنست تحت سكانها لأنهم تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكسوا العهد الأبدي. برضو دي رسالة مفيدة لينا. الأرض تدنست، بمعنى إيه؟ الدنيا كلها باظت. باظت ليه؟ لأنهم تعدوا الشرائع. النهاردة بصوا، يعني شريعة الصدق والكذب، أن ربنا ما يحبش الكذب يحب الصدق. أولا هي ناموس طبيعي، يعني إيه؟ مزروعة في ضمير كل البشر أن الكذب حاجة وحش. لو رحت أي بلد سأل أي إنسان كويس طبيعي كده هتلاقي بيكره الكذب. إذن حاجة ربنا زرعها في الإنسان. بعدين جه في شريعة موسى أو الشريعة اللي أعطيت لموسى، قال لا تشهد بالزور، اللي هي معناها ما تكذبش. وبعدين في العهد الجديد طبعا اتكلم عن الصدق كتير، وفي بولس يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض. لما الأرض تتعدى الشريعة، هذا مجتمعنا مثلا الكذب فيه سهل، مصيبة، شيء مزعج جدا انك انت تحس اللي قدامك بيكذب عليك، طب هتثق في مين؟ فالأرض تتدنس. ليه؟ انت مش عارف تصدق حد من كتر ما الكذب بقى سهل. طب اصلها ايه الحكايه؟ يقول تعدوا الشرائع، خالفت الشريعه الانسانيه الطبيعيه اللي ربنا حطها فيك، واعلنها عهد قديم واعلنها عهد جديد، ان الكذب غلط، كذب خطير. غيروا الفريضه، نكسوا العهد الابدي. نكس العهد يعني كسر العهد، يعني ربنا تعهدنا وقال بيني وبينكم يا بشر عهد، وجدد العهد كذا مرة، وقت نوح ووقت إبراهيم ووقت موسى إنما مين اللي بينكث العهد كل مرة؟ البني آدم. ربنا ما بيكسرش كلمته. ربنا قال تمشوا معايا أحميكم وأستر عليكم وبارك لكم وريحكم وأخدكم السماء في الآخر، إنما الإنسان كل مرة يكسر العهد. لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها، لذلك احترق سكان الأرض وبقى أناس قلائل. وفعلا لما تبصوا حواليكم تلاقوا اللي بيخافوا ربنا قليلين، واللي متمسكين بالعهد الأبدي قليلين، لكن الغالبية محروقة في الخطية والشر اللي حوالينا. ناح المستار، طبعا احنا قلنا أشعياء له أسلوب أدبي عميق مجازي كده، هو بيعبر عن حزن الخطية أو حالة البشرية. يعني إيه ناح المسطار؟ المسطار ده أجود أنواع الكرم اللي يطلعوه من عصير العنب يعني، فكأنه سامع الخمر الجيدة بتنوح، لأن مفيش فرح. المسطار أو الكرمة أو الخمرة كانت إشارة دايما إلى الفرح النقي، عشان كده ربنا دخل أول معجزة عرس قنا الجليل وعمل خمر جيدة، عشان يقول أنا جاي أفرح الناس، جاي أرجع الفرح للبشر اللي راح منهم الفرحة المظبوطة. ناح المستار يعني محدش عارف يفرح بجد من قلبه. ذبلت الكرمة يعني الخير كله راح. أن كل مسرور القلوب من الأنين، يعني حتى القلب اللي يفرح يقول اللهم اجعله خير. يئن. بطل فرح الدفوف، لما كانوا يفرحوا يمسكوا الدف ويهيصوا زمان قال بطل. انقطع ضجيج المبتهجين، يعني الهوسة اللي بيعملوها في الحفلات والأفراح اتقطعت. بطل فرح العود، لما يمسكوا العود ويعملوا موسيقى كده بطل. لا يشربون خمرا بالغناء، يكون المسكر مرا لشاربيه، يعني تتقلب كل الأفراح أحزان. ده ليه؟ ده عشان نكسوا العهد. ما تلاقوش فرح يا أحبائي في حياة واحد مد ظهره لربنا، ما تصدقوش. إياكوا تصدقوا إن الناس اللي بتضحك وتكركع دي وهي ما تعرفش ربنا فرحانة بجد، لا لا، دي مش فرح. اسمعوا ضحكة طفل صغير بريء تعرفوا يعني إيه الفرح. شوفوا حضن أم لابنة غالية تعرفوا يعني إيه الفرح. شوفوا واحد بيصلي من قلبه كده ودموعه في عينيه تعرفوا يعني إيه الفرح. إنما الأفراح المزيفة اللي حوالينا دي كلها منظر بس، لكن خالية تماما من طعم الفرح. فتعبير إشعياء جميل لما يقول إيه؟ المسكر صار مرا لشاربيه، يعني الفرحة في الدنيا دي مرارة، دي مش فرح. دمرت قرية الخراب، أغلق كل بيت عن الدخول، صراخ على الخمر في الأزقة، غرب كل فرح، انتفى سرور الأرض. إشعياء بيصف العالم الخالي من الله، بيوصف مأساة البشرية من غير روح ربنا. العالم وضع في الشر أو في الشرير، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الباقي في المدينة خراب، وضرب الباب ردما، يعني بقى شكل الخراب، حتى كل البيوت وقع والأبواب مردومة. هكذا يكون في وسط الأرض بين الشعوب كنفاضة زيتونة. يعني ايه نفاضة الزيتونة؟ عربي صعب شوي. لما كانوا يمسكوا الزيتونة ينفضوها كده عشان تسقط الزيتون، فالمفروض تنزل لها مثلا 1000 حباية زيتون، يفاجئوا بثلاثة أربعة، معناها يعني حتى الشجر ما بيطلعش خير. فكأنه بيوصف العالم ينفضوه كده ما يطلعش ثلاثة أربعة عدلين، الباقي كله ناشف ما يتكلش. كالخصاصة إذا انتهى القطاف، القطاف لما يقطفوا الزرع يعني يلاقوا خصاصة، يعني يلاقوا حاجة قليلة قوي ما تتناسبش مع موسم الحصاد. فكأنه بأسلوب روحاني أدبي إشعياء لخص كل اللي فات، الخراب اللي في العالم والفساد والشر. طب انت ظلمتها خالص كده إشعياء، احنا اتفقنا إشعياء أول ما تظلم قوي يبقى ايه لازم في خبر حلو. دايما نظام الانبياء كلهم كده، لما تلاقوها ظلمت قوي كده هتلاقوا خبر كويس لازم، لان لما ربنا لقى الدنيا ظلمه خالص كحل دخل عالمنا، كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان لم يكن لم يعرفه العالم، كان في العالم والعالم كون به ولم يعرف الى خاصته جاء، فالنور جاي اهو. بصوا بقى لغاية عدد 13 والجو كئيب خالص وكله نواح وكله خراب وكله فساد. من أول عدد 14 هتحسوا كأنه في حاجة اتبدلت، في حاجة حصلت. هم يرفعون أصواتهم ويترنمون. مين دول يا إشعياء اللي بيترنمون؟ ما انت عمال تقول بيصوتوا وبيصرخوا وبينوحوا، مفيش حاجة عدلة. فجأة رفعوا صوتهم وابتدوا يرنموا زي الملائكة بتوع الميلاد وزي الرعاة والمجوس. لأجل عظمة الرب يصوتون من البحر. اتعكست الحكاية، بقت في ناس بتصوت يعني ترفع صوتها. سيبكم من الصويت، لا مش كده، يصوتون في العربي الفصحى يعني يرفعون أصواتهم، مش صويت بالمعنى الحرف. لذلك في المشارق مجدوا الرب. الواحد حس كأنه فصحى مختلف، هو عاوز يقول فجأة وسط الظلام القاحط الصعب ده والعالم كله ملخبط ولد المسيح، دخل النور عالمنا، اتولد وسط عالم كله شر. وقت ميلاد المسيح الرومان أشرار جدا واليهود أشرار جدا، ودخل المسيح العالم. بقوا اللي يعرفوا شوية رعاة يهود غلابة جدا وشوية مجوس فضلاء أمميين لكن بقية العالم كله ضلمة، والملائكة فرحانين بهم، بقوا هم اللي بيصرخوا المجد لله في الأعالي، هم يرفعون أصواتهم ويترنمون لأجل عظمة الرب، يصوتون من البحر. لذلك في المشارق مجدوا الرب، في جزائر البحر مجدوا اسم الرب إله إسرائيل، يترنمون عظمة، يصوتون مجدوا مجدوا. إيه الحكاية؟ في حاجة حصلت. فيقول من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة، جاية بيقول وسط ده كله أنا سامع ترنيمة جاية من أطراف الأرض. بتقول إيه الترتيلة دي؟ مجدا للبار. يبقى واضح أنه دخل الدنيا، فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنا إشارة أن المسيح البار دخل العالم المظلم اللي كله شر، وبقى العالم كله العالم الواعي بقى، سمعان الشيخ، حنة بنت فانوئيل، الشخصيات الجميلة دي بتاعت الميلاد اللي كانت بتسبح وطايرة من الفرحة مع اكتشاف دخول البار إلى عالمنا. مجدا للبار. إنما أكتر وقت كان فيه تمجيد بالنسبة للملائكة أو للبشرية بعد كده، عارفين إمتى إحنا بنمجد ربنا أكتر حاجة؟ بنمجده في التجسد جدا، ثم نعود نمجده قدام صليبه، ثوق تاتي يجوهم ننبي، ونقعد نقول له المجد ليك أو لك القوة والمجد والبركة والعزة. فلما سمع أن كل البشرية أو كل العالم بيقول مجدا للبار، التفت أشعية وبيبص على هذا البار. من هذا البار اللي عكس المزاج البشري من الخراب والفساد والظلمة والضياع ده كله إلى البهجة دي؟ فشاف منظر وصرخ. ليه؟ لأنه شكله شاف المسيح المصلوب. فقال إيه؟ فقلت يا تلفي يا تلفي ويل لي. ليه؟ لأنه لقى أن البشر عملوا إيه في البار؟ صلبوا البار. النور اللي دخل العالم ده إيه؟ أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فزي أشعياء بيبكي حال البشر اللي بدل ما يفرحوا بالبار الذي يبرر العالم صلبوه موتوه. فقال يا تلفي يا تلفي ويل لي، الناهبون نهبوا، الناهبون نهبوا نهبا. يعني إيه؟ في الوقت اللي ربنا داخل يصلح الكون ويعدل الإنسان ويفتح له طريق الخلاص الأبدي، لسه الشر ماشي براحته ولسه بينهبه ولسه مركزين في خطاياهم. فهنا أشعياء بيقول عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. يعني بعد ما تشوف السماء اتفتحت لك يا ساكن الأرض، والبار جالك ياخدك من إيدك عشان ياخدك مع السمك، وانت تقول أنا عاوز أقعد في الدنيا وملياش غير الأرض، طب عليك رعب وحفرة وفخ. بس بدأ عليه بيقول له ده مصيرك. تصوروا واحد ربنا بيدعي للسماء ويقول له لا أنا عاوز الأرض. يا حبيبي السماء أحسن، لا عاوز الأرض. يا ابني ده أنت ما تعرفش الفردوس جميل إزاي، أنا عاوز الدنيا. طب حبيبي خد لك يومين تعب على الأرض وتعال عندي راحة أبدية. لا لا مش عاوزها، أنا عاوز الدنيا، أنا ساكن الأرض. قال له طب هي الأرض إيه؟ ده الأرض دي قبر كبير، انت اخترت الجحيم، الارض جحيم في الاخر. فقال له عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الارض. فيكون ان الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة. عارفين اللي بيخاف من خياله؟ فبيقول له انت خايف تجري تقوم تقع في حفرة، والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ. يعني ايه؟ تطلع من دي تلاقي دي. طالما انت مصر على الارض وقلبك فيها وعينيك فيها ومش عاوز تطلع براها، الأرض دي يا رعب يا حفرة يا فخ، تختار واحدة، مفيش أكتر من كده. يا تعيش حياتك خايف ومرعوب، يا من حفرة الحفرة يا الفخ الأخراني اللي محدش بيطلع منه، الجحيم. لأنك ساكن الأرض بعد ما بتقول مجدا للبار، وبعد ما السماء والأرض بتسبح وبقت الأبدية مفتوحة ليك، تفضل ساكن الأرض. فيقول يكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة، والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ، لأن مياذيب من العلائم فتحت. تعبير جميل، يعني ما تبصوا على السماء، ده السماء فتحت ونطقت بالضبط لما حصل في الميلاد، لقوا السماء مفتوحة وملائكة يعني جيش ملائكة بيقول المجد لله بيرنمه. وأسس الأرض تزلزلت، طبعا ده حصل بالذات في الصليب إن الأرض تزلزلت عشان البني آدم مش راضي يقول مجدا للرب، فالأرض قالت لما قال لهم إن سكت هؤلاء الإيه الحجارة تصرخ. يعني يا بشر لو ما عندكوش إدراك بأنه البار جاي يموت عشانكم، ده الطبيعة هي اللي هتصرخ، ده الشمس هتضلم، ده القمر هيستخبى مكسوف منكم، ده الأرض هتتزلزل عشان تقول إلهنا الله القوي بيموت من أجل الإنسان. ما لازم كلنا نقول مجدا للبار. أسس الأرض تزلزلت، انسحقت الأرض انسحاقا، تشققت الأرض تشققا، تزعزعت الأرض تزعزعا، ترنحت الأرض ترنحا كالسكران، تدلدلت كالعرذال، ثقل عليها ذنبها، سقطت ولا تعود تقوم. منها نبوة على ما يحدث وقت الصليب، الأرض تتهز كلها والزلزال والأرض تتشق. ليه؟ عشان مش مستحملة المنظر ده. ربنا تعملوا في ربنا كده يا بشر؟ بعد ما يجي لغاية عندكم بدل ما تقولوا المجد لله مع الملائكة، بدل ما تفرحوا بالخلاص تصلبوه بإيديكم. يكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلا. جند العلا ده تعبير عن النجوم والكواكب، يسموهم جند العلا العلا في العلا، وحتى في تراتيل عن الميلاد تبدأ بجند العلا في العلا. وملوك الأرض على الأرض، يعني إيه؟ ربنا يشهد السماء والأرض عليكم على البشر، يقول لهم أعمل إيه تاني؟ جت لهم من السماء بنفسي عشان أبررهم ببري، وبعدين صلبوني رفضوني، أنا الحبيب مثل ميت المرزول، طب أعمل إيه تاني؟ فكأن ربنا بيشهد علينا الكواكب والنجوم اللي اتفرجت علينا وإحنا بنصلب إلهنا بإيدينا، بدل ما نمجده ونقول مع الطبيعة الصامتة مجدا للرب. يكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض، ويجمعون جمعا كأسارى في سجن ويغلق عليهم في حبس، ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون أو يتعهدون. يعني إيه؟ بعض الآباء فسروها على رحلة العهد القديم والجديد. في العهد القديم كان فيه شوية كويسين أبرار منتظرين مجيء المخلص. كل الأنبياء في العهد القديم لما ماتوا راحوا فين؟ دخلوا الحبس زيهم زي غيرهم. ليه؟ لأنه لسه ما فيش خلاص، لسه ما حدش دفع ثمن خطاياهم. فحسب إيماننا اللي استلمناه إن دخلوا إلى الجحيم اللي بيسموه في العهد القديم الحبس، إلى أن أتى المسيح وصلب ودفع الثمن، نزل إلى الجحيم وأطلق سراح كل المنتظرين على رجاء. فهنا بيقول إيه؟ يجمعون جمعا كأسارى، كأسرى يعني في سجن، يغلق عليهم في حبس، ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون. يعني ربنا يتعهد، يعني آدم ده قعد له كذا ألف سنة في الجحيم مستني، فلما دخل عليه المسيح يوم صليبه نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. آدم ما بقتش الفرحة سيعان، قال له أخيرا جيت يا رب تطلعني من الجحيم، ومعه ابن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وموسى وكل دول دخلوا ومعهم اللص اليمين على الفردوس في نفس اليوم. ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون. في الوقت اللي بيحصل كده أن يأخذهم من الجحيم وينقلهم إلى الفردوس بيحصل إيه؟ يخجل القمر وتخزى الشمس. إحنا اللي على الوش على الأرض، في حاجة بتحصل تحت في الجحيم. المسيح أول ما مات أول مأمورية نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. طب وإحنا اللي على الأرض شايفين إيه؟ شايفين الشمس اتكسفت ومشت. مش انتوا فاكرين وقت الصليب حصل ايه؟ وكانت ظلمة على الارض من الساعة الثالثة حتى الساعة التاسعة. ليه؟ مش مستحملة المنظر الشمس والقمر، ما بقوش عارفين ده ليل ولا نهار، وقالوا يمكن خلاص العالم هيخلص ساعتها، لانه العالم كله اختار الضلمة، فربنا فرجهم على الضلمة في الوقت اللي هو نزل تحت ينور الجحيم من الضلمة الابدية اللي كانت فيه. يخجل القمر وتخزى الشمس لأن رب الجنود قد ملك. الرب ملك إيه؟ على خشبة. فلأول مرة يقول الشمس اتكسفت وهي شايفة ربنا ملك واختار عرشه حتة خشبة، ملك على خشبة. رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم، كأنك يا إشعياء كنت عايش معاهم وقت صليب المسيح. أنت شايف اللي في الجحيم وشايف اللي بيطلعهم الجحيم وشايف الزواغان والفساد اللي في العالم كله قبل مجيء المسيح، وشايف النجوم اللي في السماء والملائكة اللي عمالة تتهلل لمجيئه، وشايف القلائل اللي على الأرض الناس المختارين اللي بيحبوه فضلوا مستنيينه، كل ده شايفه بالروح. رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم وقدام شيوخه مجد. قدام شيوخه دي أقول لكم حاجة مرتبطة بقى بأيام الميلاد الحلوة. لاحظت السنة دي أول مرة إن أكتر فئة فرحت بميلاد المسيح هم العواجيز، عشان العواجيز ينبسطوا، ما فيكوش حد عجوز، كلكم شباب. إنما زكريا كان عجوز، وإليصابات كانت عجوزة، وسمعان الشيخ كان عجوز، وحنة بنت فنوئيل كانت عجوزة. دول أكتر ناس هيصوا لميلاد المسيح. السباب مش دريانين، والملوك مش دريانين، والبهوات مش دريانين، لكن الشيوخ اللي شبعوا من الدنيا والدنيا بقت ورا ظهرهم وعرفوا اللي فيها انها ما تستاهلش الهري والجري اللي الناس فيه ده، هم اللي بقوا مستنيين مجيئه عشان يقولوا الآن يا سيدي ايه تطلق عبدك بالسلام لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية واحدة. من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. قولوا معايا، من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. كمان مرة، من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. تفضلوا نصلي.